سمير السهر
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر
سلام على ليله مذ بدا
محياه
يزهو كضوء القمر
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
فأهلا وسهلا بشهر الصيام
وشهر التراويح شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر
سلام على شهرنا المنتظر
سلام
أحلى الأيام أسائلكم فيها عن نيل مسائلكم أيام الصوم إجابتكم
لم يكونوا مجرد أسرة واحدة يربط بينهم رباط الدم والنسب بل كانوا أكثر من ذلك اجتمعوا في بيت واحد على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتربوا تربية صالحة على يد أبيهم وأمهم فجمع بينهم رباط الدين والدعوة إلى الله وحب الخير قبل رباط الدم والنسب إنهم أسرة وأبناء الداعية المعروف الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني وقد سعدنا في برنامج أسرة واحدة أن كنا ضيوفا عليهم لنعيش وإياكم معهم أجواء هذه الأسرة المتميزة
أيام الصوم إجابتكم رمضان تعلق ألوانا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شرف كبير يحصل لنا هذه الليلة المباركة في مكة المكرمة حين نستضيف قناة المجد الفضائية نستضيفها في الرحاب المقدسة وفي الليالي المضيئة وفي الشهر الكريم وذلك لنتواصل ونتحاور مع إخواننا المشاهدين في كل بقاع الأرض لهذه القناة المباركة التي لبت حاجة ماسة في حياة المسلمين وكانت بديلا مناسبا استفاد منها الناس في سائر أحوالهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها توفيقا وأن يجعل ما يجري فيها من الخير ثوابا في حسنات من فكر فيها وأقامها ووقف وراءها إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الليلة المباركة في مكة المكرمة نفخر فيها بهذه القناة ونستضيفها في منزلنا بمكة المكرمة فجزى الله الإخوة القائمين عليها خير الجزاء. والآن أسمع الأذان ينطلق صلاة المغرب وأشوف أن الموجات عندي بدأت تضطرب وأنه لابد أن أتناول الإفطار وأترككم أيضا تفطرون فتفضلوا على بركة الله. بسم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات وهذا من هديه فإذا مجد فمذقة لبن وإلا فشربة ماء. والأطباء يكررون الآن بعد دراسات علمية أن المعدة أثناء الصيام ينتابها شيء من الفتور والكسل فإذا جاء الإفطار فإنه ينبغي إعادة تشغيلها بشيء من الإحماء والتسخين نعم حتى تمارس نشاطها. والذي يحصل عند كثير من الناس الآن أنهم يدخمون المعدة بوجبة الإفطار الدسمة
بمجرد ما يأذن
بدل أن يأكل 7 تمرات أو 3 تمرات يأكل 30 حبة سمبوسة
أو
صحنين فول وقرصين وعشرة مثلا 7 أكواب من العصير والشربة بما يدخم معدة جمل فيصاب الناس بالأمراض. الحمد لله نحن نلتزم بالسنة والحمد لله ونتناول هذا التمرات ثم نذهب إلى الصلاة وبعد الصلاة نتناول ما خف من الطعام تمهيدا لأداء صلاة العشاء والتراويح.
هو سبحان الله قاعدة التسخين يا شيخ يعني هي قاعدة يعني كل العضلات في الحياة كل العضلات حتى عضلات البطن
نعم حتى أنت وأنت تقوم من نومك الإنسان لا تؤدي حركة غير منضبطة إلا بعد نوع من التدريب. الآن لاعب الكرة الذي يراد إنزاله إلى الملعب وهو في دكة الاحتياط، المدرب يوجه إليه تعليمات بأن يقوم بحركات تسخينية، فتشوفه يروح ويجي وينط ويجلس على أساس لا ينزل الملعب فيعمل حركة سريعة يصاب فيها بشد عضلي. فعملية التسخين واردة حتى للمعدة،
وهذا يمكن يعني يفسر الفتور الذي يحصل لبعض الناس بعد الإفطار، لأنه كأن قوة الجسم كلها تتجه للمعدة.
نعم.
يعني هي مصيبة حالة استنفار. إيه، حالة الدماغ يعطي أمر أن المعركة حصلت في المعدة، تجه كلكم للمعدة، فيحصل إنسان عنده فتور وقد يضيع الصلاة في هذا.
حتى بعض الناس ما يستطيع يصلي التراويح يعني بهذا الإدخام المفاجئ بعد الراحة الطويلة
أو يبحث عن إمام يعني مثل ما يسمونها قدر ضغط الأيام هذه، يعني إمام الثمان كلها ركعات في ربع ساعة أو في عشر دقائق.
وفي عجائب صحية سبحان الله يشح في نفس التمر، يعني البداية به احتواءه على كثير من المواد اللي يحتاجها الجسم، فالهدي النبوي في البداية بالتمر يعني فيها إعجاز
له، له حكمته ومشروعيته وأسراره، وهذا الدين لا تنقضي عجائبه لأنه من عند الله، فيكفيك أن هذه الشريعة من عند الله.
سمعت قرأت عن التمر أنه من أسهل الأطعمة حظما وأشدها تنبيها للمعدة، وأنفعها ينبه المعدة بحيث تستعد للاستقبال، وهو في نفسه سهل الهضم. طلعها هضيم.
وعرف ذلك من عرفه وجهل من جهل.
الله أكبر.
ويميز الإفطار الأفضل، يعني ما يميز أن يكون اجتماع الأحباب والإخوان وكذا، ولذلك الإفطار في الحرم يختلف عن الإفطار في أي مكان آخر، لأن الأخوة هي أخوة الإسلام. وفي بعض البلاد الإسلامية يفطرون في الشارع مثل السودان وكذا، يفطرون في الشارع لا يفطرون في البيت أبدا، وهذه الآن العادة قد تكون ضاقت أو ضاعت عند بعض الناس.
لا والله الحمد، ممكن من كم سنة الوالد لا نفطر إلا بالحرم. كيف السنوات الأخيرة الوالد بعد الحاح من العائلة يعني فضل أن يفطر بعض الأيام في البيت. فكان الوالد يفطر معي بالحرم، فيقول يعني نعمة هذا الدين في هذا الاجتماع الكبير، يمكن 10 أو 20 جنسية بجانب بعض من كل بلد من كل لون، ثم نفطر في وقت واحد وبإفطار واحد، الغني الفقير كلنا نفطر تمر ومويه، وتجد الفرحة والبهجة والانبساط من الجميع والتعاون، يعني دقائق معدودة تشال هذه السفر ويرجع الحرم كما كان، يعني منظر حقيقة لا يعرفه إلا من أفطر في الحرم. وأنا من هنا الوالد اللي يرجع من هذه
الحرم، والوالد من كثرة الإلحاح صار يفطر في البيت، أما أحمد من كثرة الإلحاح صار يفطر في الحرم.
يسليه ما يروح لوحده.
أيضا الفرحة التي يشعر بها الصائم عند الفطر هذه ليست فرحة المادة أو الأكل، لا، هي فرحة بمعنى أن لو فاتت الإنسان هذه اللحظات ثم تناول الإفطار بعدها لا يجد له من اللذة ما يجده لو أنه أفطر في لحظة الإفطار. ولذا ترى الشوارع في لحظة الإفطار فاضية والناس يتسابقون، كل واحد يدرك هذه اللحظة في بيته أو في المسجد. أي نعم. وإذا قدر أنه أخطأ في التقدير بحيث أذن وهو في سيارته، تجد يدخل البيت في حالة من يعني عدم الارتياح، ويقدم له نفس الذي يقدم للذين أفطروا لكن ليس له الطعم نفسه الذي وجده. نعم.
فيه الليالي بالمعاني عميرة، ذكرا وشكرا في قيام ليلنا، به ليلة الروح فيها حضيرة، تتنزل الرحمة فيها بأرضنا، تتنزل الرحمة فيها بأرضنا. من صام حقا يفوز شهرا لنا بين الأمم، من ناله فضلا يحوز في قربه تحيا الذمم، وبصومه تسمو النفوس شهرا تفرد بالنعم، شهر له نصب الكرم فاظفر به
قبل السقم
في وصله تعال الهمم والله يخلق من عدم فالله حي لا يغيب
وبفضله رفع الغمم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي أسرة واحدة أيها الأحبة حلقة هذا المساء حلقة متميزة فريدة بإذن الله عز وجل حلقة لا ضيوف فيها فكل الحاضرين هم أبناء وأحفاد مضيفنا إنه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى والداعية المعروف والمحبوب كالتفاف النجوم حول القمر يلتف هذا الجمع المبارك يصغون إلى أحاديثه وإلى مسامرته ويأنسون بسنا ضيائه ذلك هو حال هذا الجمع في هذا المساء ندعوكم أيها الأحبة الكرام لتشاركونا هذه الأجواء الحميمية وهذه الأجواء الأسرية مع شيخنا وعائلته الحميدة وعائلته المحبوبة بإذن الله عز وجل ابتداء شيخنا الله يكتب أجركم ويجزيكم خير يعني على هذه الضيافة ونسأل الله عز وجل يثيبكم خير الجزاء ونقول أطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا وأفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة شيخنا في بداية الحلقة عادة نترك الحديث لمضيفنا ليقول ما يشاء وأيضا فرصة للتعريف بأبنائكم وأحفادكم حفظكم الله وأيضا يعني لو عرجتم على شيء من الذكريات التي يعني لا تزال مخزونة في ذاكرتكم حول رمضان وهذه المعاني الأسرية الجميلة فيه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أولا نرحب بكم وبقناة المجد في هذه الأمسية المباركة وفي هذا البلد المقدس وفي هذه الليالي العظيمة وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والفرحة تعمر قلوبنا والسرور يخيم علينا كيف لا ونحن في هذه الليالي المباركة التعريف الابن أحمد أكبر أبنائي
ما شاء الله.
أحمد بن سعيد بن مسفر والابن أنس الثاني ابن سعيد بن مسفر
وين يعمل له أيضا تذكر لنا الأعمال
أحمد يعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم
ما شاء الله مدرس
مدرس في التحفيظ
ما شاء الله
وكذلك الابن أنس يعمل في الجامعة جامعة أم القرى
ما شاء الله
وكذلك الابن البراء ابن سعيد وهو طالب في المرحلة في السنة الثالثة بكلية الشريعة
ما شاء الله
بجامعة أم القرى كذلك الأحفاد أحمد بن عامر وأيمن ابن عامر عسيري أبناء البنت وكذلك الابن محمد بن عامر عسيري نبدأ من هنا هذا الصغير الذي أصر على أن يشاركنا هذه الجلسة وقد رأيته منذ الصباح الباكر وهو يلبس الغترة والعقال من الصباح
يستعد
مستعد لهذا اللقاء وهذا أنس ابن أحمد وهو الحفيد كذلك الابن الرابع وهو أنس سهيل نعم. ابن سعيد طالب بالسنة الأولى بكلية الشريعة بجامعة أم القرى الحفيد سعيد ابن أنس طالب في السنة الثانية الثانوية بتحفيظ القرآن الكريم كذلك العميد عامر عسيري رحيمي وزوج ابنتي وهو من الإخوة والمحبين في الله الحفيد سعيد ابن أحمد والحفيد أحمد ابن أنس وكذلك الحفيد سعيد ابن عامر هؤلاء بعض الأسرة وإلا فإن الأسرة كبيرة والحمد لله وإنما اختزلنا البعض نظرا لضيق المكان
الله يحفظ
نعم فحياكم الله أما ما أشرت إليه من الذكريات فالذكريات كثيرة ولكن لرمضان ذكريات خاصة في حياتي أنا شخصيا ففيه ولدت الميلاد الحقيقي إذ كان التحول في حياتي وبالتحديد في اليوم التاسع من شهر رمضان سنة 1387 للهجرة أي قبل 41 عاما
ما شاء الله
والقصة كانت وأنا أنزل من عملي في إدارة التعليم
بعد
في أبها وكنت أنا ذاك أعمل مساعد مفتش تربية كشفية ورياضية
هنا
ونزلت والتقيت قدرا على باب الإدارة ونحن ننصرف في الساعة الثالثة بعد الظهر في نهاية الدوام بزميل دراسي وأخ وعزيز علي هو فضيلة الشيخ سليمان بن محمد بن فايع الداعية المعروف المشهور في منطقة عسير، وكان آنذاك يعمل في قسم آخر غير القسم الذي أنا فيه، لكنه كان يسير في الطريق الصحيح من الدعوة والهداية والالتزام. فسلمت عليه وأنا بملابس الرياضة، لأنني كنت ألبس الملابس الرياضية حتى كنت أحيانا أنام فيها
ما شاء الله
من حبي لها،
رياضي
رياضي من الأساس ما شاء الله. قال لي إلى أين؟ قلت والله إلى البيت كالعادة. قال لي لا، إيش رأيك نتمشى هذه اللحظات على الأقدام، طبعا ما في سيارات. فمشيت أنا وياه إلى الوادي، وادي أبها الذي هو الآن مكان قصر أبها، أي نعم، قبل بناء السد. وجلسنا إلى بعد العصر، صلينا هناك ورجعنا، كان الماء يسير في الوادي، أي نعم، وهناك أزهار ورياحين موجودة بطبيعتها في الوادي. وفي الطريق قرأ علي حديث أبو البراء بن عازب، وهو في السنن وفي مسند أحمد، أي نعم، في حال الإنسان إذا خرج من الدنيا، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة تنزل له ملائكة من السماء معها حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون له على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى رب روح وريحان وإلى رب غير غضبان. هذا الكلام لما سمعته ثم جاب الصورة الثانية، إن العبد إذا كان سيء وإذا كان منحرف وفاجر كيف تنزل عليه ملائكة من النار معها مسوح من النار، وتجلس على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ويقرأ الحديث حتى إذا أصبحنا على مشارف المدينة قال لي سؤال، قال لي يا أخ سعيد من أي الفريقين تريد أن تكون؟ فقلت والله يا أخي ودي أكون من الأولين، ذولاك اللي يأخذون يعني هذا الوضع. قال هذا ما تجي بلاش. قلت كيف؟ قال لابد من ثمن ودفع. قلت وشو؟ قال أن تكون مستقيم، وأسمع كلمة الاستقامة والالتزام لأول مرة في حياتي. قلت إيش معنى مستقيم؟ قال ملتزم. قلت إيش ملتزم؟ قال يعني مطوع. قلت مطوع؟ قال نعم. كانت كلمة مطوع ذيك الأيام كبيرة وثقيلة نظرا لأن التمثيل لها كان سيء فصعب،
كان الناس ربما قليل
وقليل، نعم. فقلت طيب إيش معنى مطوع؟ قال يعني تحافظ على الصلوات وعلى الطاعات وطيع الله وأيضا تترك لحيتك، وهذه مشكلة أنا ذاك إذ كان الذي يترك لحيته من الشباب يتهم بعقله. نعم. قلت لابد. نعم يقولون هبل إيش فيه. فقلت لابد. قال نعم لابد. قلت خلاص أترك لحيتي. قال بعدين ما تحلقها؟ قلت والله ما أحلقها لو تحلق رقبتي. فضمن مني الرجل، أنا تودعت أنا وياه وانتهينا، وكانت البداية. فلا أنسى لرمضان وذكراه في هذه الجانب باعتباره البلاد الحقيقي لحياتي، أيضا ذكريات النعمة التي نعيشها الآن قياسا على ما كنا فيه في الماضي. قبل 50 عاما ونحن صغار في أبها لم يكن في أبها شيء، رغم أنها المدينة والحاضرة لكن ما كان فيه شيء مما نحن فيه الآن. كان الناس يفطرون في بيوتهم على كسرة الشعير وفنجان القهوة فقط، وبعض البيوت يعني المتحضرة يعني يوجد عندها تمر، والتمر الرديء، تمر يعني نعرف هذيك الأيام في أحوال بسيطة يجي من العراق يسمونه تمر بصراوي في قلال ومخلوط عليه تراب يعني، وقليل من البيوت التي تجد فيها تمر يجي من بيشة.
فقر سبحان الله.
فقر نعم. أما اللحوم والأشياء هذه ما هي موجودة وغير متوفرة، بل لا يكاد توجد إلا في بعض البيوت. وكان أصحاب البيوت التي في مثل وضعنا الاجتماعي أنا ذاك وكل المستوى في المجتمع متقارب، يعني ما في غنى فاحش ولا فقر مدقع، لكن كلهم في الوسطية معظمهم. كانوا يرسلون أبنائهم في هذه الفترة إلى البيوت الأخرى يطلبون الإفطار ويرددون أناشيد كنا نقولها ونحن صغار.
مثل إيش؟
مثل دوح دوح يعني كسرة من الخبز بالسمن مملوح يعني معدوم بالسمن، ناكله ونروح، يعني أعطونا هذه ونمشي.
إيه
نعم. بعدين نصبر شوية إذا أعطونا شيء. إيه نعم.
قلنا لابد من رد.
إيه لابد رهم. نعم. نقول على عشاكم سبلة خروف، يعني عشاكم اللي تأكلون عليه طرف خروف. إيه نعم. وصحن زبيب. إيه إذا ما أعطونا شيء نجيب لهم
العكس.
نعم العكس. نقول على عشاكم مطرح ذبان. الذبان يعني الذبان اللي يجي. إيه نعم. ونسبهم ونمشي ننتقل من بيت إلى بيت. إلى بعض البيوت يعطوننا قطع من التمر أو سمبوسة أو قطع من العيش، وبعض البيوت يصبون علينا الماء الساخن من فوق عشان نشرد، فندعو عليه ونحن شاردين. بينما الآن لا نجد هذا الكلام. الآن الحمد لله كل بيت
واحد في بيته،
كل واحد في بيته ويتناول أشهى الأطعمة. إيه نعم. وبعشرات الأصناف في البيوت، مما يوجب علينا أن نشكر الله وأن لا يعني نكفر هذه النعمة فإن في كفرها إذان بزوالها، لأن التغيير للنعم يكون من العبد، والله عز وجل يغير بناء على تغيير العبد. يقول عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الله أكبر، اللهم اجعلنا من يعمر. طيب، هذه قصة انتقال من حياة إلى حياة يا شيخ.
نعم.
لكن نريد قصة الانتقال من مكان إلى مكان. يعني أنت ربما عشت ردحا طيبا من الزمن ما شاء الله في أبها وفي الجنوب، ثم أراد الله عز وجل الانتقال إلى هذه المدينة الطيبة المشرفة مكة المكرمة، فهل هنالك قصة للانتقال المكان غير
نعم نعم أخي الكريم، حقيقة يعني الإقامة في مكة أمل يعني يراود كل إنسان. وقد كنت أقرأ في التراجم، تراجم العلماء، أنهم كانوا يقولون في ترجمتي: وقد جاور في آخر حياته بالبيت الحرام.
الله.
ليختم له بالخاتمة الطيبة.
الله.
فيدفن على ثراها الطيب ويصلى عليه في بيوت الله، في بيت الله الحرام.
الله.
بهذا العدد الضخم. فكانت أمنية تراودني، لكن ما كان عندي فرصة أو إمكانية أن يحققها إلى أن شاء الله. وذلك في سنة 1410 حصل عندي استغناء عن العمل الوظيفي نظرا لانشغالي بالدعوة، فوجدت أن من يعني تأهيلي للدعوة فرصة حتى أكون قادرا على العطاء أكثر، فالتحقت بالجامعة، جامعة أم القرى، للتعليم العالي، وحصلت الماجستير. نعم، وحصلت على الماجستير في سنة 1414 خلال 4 سنوات، سنة منهجية والبقية للرسالة. في تلك الفترة ذقت طعم العيش ولذة الإقامة في مكة،
رغم أنه ما في عمل رسمي.
لا، ما هو عمل رسمي، كل دراسة.
اي
نعم. وأيضا أتيحت لي فرصة الانتقال إلى البلدان وإلى المدن من مكة بشكل أفضل مني في أبها. فمكة نقطة وسط، إذا بغيت جدة قريب، إذا بغيت المدينة قريب، إذا بغيت الطائف قريب، إذا بغيت الرياض في أي لحظة الطيران متوفر، إذا بغيت أي منطقة. لكن في أبها كنت بعيد، يلزمني إذا بغيت أي منطقة أن أعبر أكثر من مطار حتى أصل إليه. فنقطة وسط، وفي نفس الوقت
تنذر أم القرى ومن حولها
ثم أيضا يعني طعم العبادة، لذة العبادة، حينما تنزل الحرم وتصلي وتكسب 100,000 صلاة. يقول أحد السلف، يقول: حسبتها وإذا بها 55 سنة، تغطي 55 عاما من عمر الإنسان. يبدو أن الابن المبارك نام،
حضرته السكينة،
حضرته السكينة. نعم. قررت الإقامة في مكة، وعدت إلى أبها، وأنا كنت هنا ما معي أحد، وعرضت الأمر على أهلي.
نعم.
فأنا في
متزوج وعندك أبناء؟
طبعا عندي زوجتان وأبنائي كلهم موجودين. فعرضت القضية على طريقتي في تفضل، على طريقتي في التعامل مع أهلي. أنا لست ديكتاتوريا
ما شاء الله،
وإنما أنا تشاوري. عرفت في أي قضية، حتى في الرحلة، حتى في أي سفر أو شيء، قبل أن نقرر قرار أدير الفكرة وأخذ رأي الجميع ثم أقرر بناء على ما يعني يبدو لي من إجماع أو عدمه، أو
بمشاركة الأبناء.
بمشاركة الأبناء
ما شاء الله.
فاشتركت أنا والأبناء كلنا في الرأي، وقلنا خلاص ما عاد عندي وظيفة في أبها، والإقامة في مكة أفضل، وفرص التعليم والدعوة وكل شيء. قالوا خلاص معك. فجئنا إلى أبها مكة، واشتريت قطعة أرض وبنيت فيها البيت الذي أنا فيه الآن الحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعلنا ممن يرزق الموت في سبيله والموت في بلده الأمين، لنكون في هذا البلد المقدس. هذه يعني قصة الانتقال إلى مكة.
حقيقة ما شاء الله يا شيخ، الحديث يعني يبدو يجر بعضه بعضا. فكما أشرت أنه يعني هنالك شيء من التشاور مع الأبناء و عدم الانفراد بالقرار، فأنا أقول ما شاء الله تبارك الله، يعني يلمس كل يعني قريب من هذه العائلة المباركة وال يعني متلمس لأحوالها، أن بحمد الله الأبناء يعني كما هو لاحظ أكثرهم ما شاء الله وكلهم على الاستقامة بفضل الله عز وجل والهداية والدعوة إلى الله عز وجل، وبعضهم ما شاء الله دعاء معروفين، يعني لهم خطب ومحاضرات مشهورة.
نعم.
فلا شك يعني شيخ سعيد أن هنالك شيء من الطريقة أو الفلسفة أو الأسلوب الذي كنت تدير به يعني الأبناء، خاصة مع يعني تغير الأعمار والمراحل والانتقال أيضا من بلد إلى بلد. فهل تذيع لنا شيء من الأسرار، أسرار تربيتك لأبنائك وخاصة في هذا الشهر يعني الكريم؟
والله أنا أرى أن أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع هم الأبناء.
طيب.
لأنهم العملية تمت معهم.
يعني أنت تعطيهم الإذن
إن فأنا أعطيهم الإذن أي نعم أن يقولون طيب. وطبعا سيكونون صورة يعني مطابقة للواقع إن شاء الله.
طيب الله يجزيكم خير. نعم. إذا نبدأ بأحمد الأذن
تفضل. تفضل.
بسم الله وهو الأكبر يعني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثني وأرحب بهذه القناة المباركة وبكم، حقيقة ضاعفتم فرحتنا اليوم ونحن على الله وأنتم تشاركوننا، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الأجر. مواقف كثيرة جدا، والوالد حفظه الله نعم المربي، ويمكن في السنة الماضية يعني تكلمنا وأتينا ببعض المواقف التي كان لها أثر كبير لا شك في يعني توجهنا، والوالد عانى، كل أب لا بد أن يعاني، لأننا في هذا الزمن زمن الفتن، زمن الشهوات، زمن الشبهات، أنت تربي وألف غيرك يهدم، ولن تستطيع أن تعيش في منطقة معزولة أو في صحراء لوحدك، لا بد أن تعيش في هذا المجتمع، والمجتمع فيه كل الأطياف وفيه كل التوجهات، ولكن بالدعاء. الوالد حفظه الله دائما ما يدعو لنا بالصلاح، حقيقة أمامنا ومن خلفنا دائما ما يكرر في دعائه بصلاح الأبناء، ولا شك أن هذه من أعظم النعم أن يصلح الله أبناء الإنسان. مواقف كثيرة، لكن لعله يعني جزاه الله خير في تعامله معنا، يعني كما قلت تعامل معاوية وشعرف معاوية، فهو يشد في بعض المواقف، وفي بعض المواقف قد يتسامح ويتساهل في بعض الأمور التي يعني قد يرى أنها يعني قد لو شد فيها قد يخسر هذا الابن.
غير أمثلة شيخ أحمد أذنت يعني المواقف اللي شد
مواقف كثيرة، يعني مثلا أنا مرت علي فترة أحب الكرة مثلا،
نعم
حب الكرة، اضطر يعني الوالد حفظه الله إلى أن أحيانا يذهب بنا إلى الملعب، وأذكر أنه ذهب بنا، يمكن أنا أتذكر القصة شيخ أنا أتذكر القصة، ذهبنا إلى الملعب، لكن أبشر كانت هي المرة الوحيدة. دخلنا كان في مباراة أذكر عندنا في أبها، أول مرة يجينا نادي من الأندية الممتازة، ولما جاء طبعا قلنا خلاص، لما شاهدنا يعني يمكن مصرين يمكن نروح مع غيره، قال طيب، أخذنا وفي الطريق جاء حادث لشباب وأخذ منه درس تربوي كيف هم رايحين للمباراة، طيب إيش رأيكم لو إحنا متنا، خوفنا بغينا نرجع قبل ما نشوف المباراة. ولما وقفنا عند الملعب وقف هو مع ثلاجة شاهي ونزل وقال اذهب، شرى تذاكر ودخلنا أنا وناس، أول مرة ندخل جلسنا طبعا ما هو جونا، جلسنا طبعا ما في كراسي، كنا نجلس على الارض كذا ونتفرج، احنا نحسب انها يعني مثل لما نشوف الكره في التلفزيون بعيد ما نشوفها، وبعدين الناس كبار اذا قاموا اذا جت هجمه لازم نقوم فما نشوف، وبعدين جينا يعني سبحان الله الدخان الفصفص يعني ما شاء الله من هنا قد يكون لها دفال ما هو بس حتى فصفص،
لا لا
شوف بس الا مسلح، بارك الله فيكم بركه الورا. يعني شيء عجيب. بعدين خرجت سارس درس تربوي والحمد لله ما حضرنا بعدها مباراة
بقناعتكم
بقناعة. أذكر مرة أخرى وهذا برضه موقف الوالدة رحمه الله، فقد كانت والله نعم المربية
رحمة الله عليها،
فأذكر يعني طبعا التلفزيون كان عندنا ممنوع في البيت أبدا، ما كان عندنا تلفزيون، بل حتى الأقارب اللي عندهم تلفزيون ما كنا حنا نروح لهم، فلما يعني أذكر عام يمكن 82 أو شيء ما بقول إني كبير 82 ميلادي، كان في كأس العالم أظن، وكان في مباريات قوية أذكر المباراة أذكرها كانت بين أظن فرنسا والبرازيل، وكانت فيعني الوالد رأى نحن يعني مرة متشوقين لهذه المباراة، في مدير الكهرباء الأخ المهندس عبد الرحيم حجازي شفاه الله وحفظه كان عنده تلفزيون، فالوالد قال نروح نزوره وتعمد أن تكون الزيارة في ذلك في تلك
وقت المباراة.
أيوة.
نعم على الفاينل يعني على المباراة النهائية الختامية. نعم.
دخلنا المجلس وطبعا جابوا التلفزيون، استغربوا أن الوالد طلب التلفزيون ما هي العادة، طبعا جاب التلفزيون وجلس نشوف المباراة، طبعا هم جلسوا يشوفون معنا، المباراة امتدت إلى وقت إضافي وركلات ترجيح، الوالدة ما هي متعودة أن الوالد يطول، مشينا كأن واحد من الأطفال راح قال لهم يشوفون المباراة. طبعا أمي ما تحملت، طلبت المفتاح وركبت السيارة وشغلت البولي، دقت البولي على أقوى شيء، فالأخير اضطرينا نمشي، والله مضاربة في السيارة تقول تجيبنا سمونا إيش سمت المنكر أو الشيطان سمته الطاغوت، جيبونا عند الطاغوت الشيخ سعيد اللي يجي في المحاضرات الآن يشوف تلفزيون، قال بنت الحال والله ما أريد أن أراها، لكن أولادي مون يشاهدونه، فكان هذا الموقف حقيقة يعني موقف تربوي من الوالد والدة رحمه الله عز وجل، فلا شك أنه عانى، لكنه كان يغالب وإلى الآن ما أقول لك إلى الآن، والله قبل أيامنا كان موقف أنه يعني لو رأيت كيف احترق يعني من أجل أن يصلح، لأنه ابن حتى ولو كبر، أسأل الله عز وجل أن يعني يقر عينه بنا إن شاء الله وأن يصلح لنا كذلك الذرية إنه سميع مجيب.
اللهم طيب يعني الشيخ أحمد يعني إن يعني أيضا لو تذكر لنا هنالك يعني ما شاء الله نلمس من خلال هذه العائلة المباركة هنالك ترابط واضح أيضا ترابط نفسي وترابط اجتماعي وهذا ملموس حقيقة يعني ممكن نذكر شيء من اللي دار خلف الكواليس يعني نحن نستعد لتصوير هذه الحلقة ونجلس ونسمع شيء من الممازحات والترابط والقفشات الموجودة بين يعني هذه العائلة المباركة فهل هنالك أسباب في ظنك لهذا الترابط الجميل؟
والله أولا يعني توج هذه العلاقة العلاقة الأسرية الأخوة في الله فلا شك أن الأخوة في الله هي الرابط الحقيقي الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين فما أجمل أن تتوج الرابطة الأسرية بأن تكون كذلك في الله عز وجل وتكون محبة فيه فإنها هي المحبة الباقية والدائمة فإذا اتحدت الرؤى والمناهج والاتجاه بين الإخوة فلا شك أنه سيكون بينهم إن شاء الله قرب وتقارب وإن كان أحيانا بعض الناس وللأسف تجد فيه تباعد بين الإخوة وجفاء كل واحد من الإخوة يبحث عن زملاء وأصدقاء بينما يعني أقرب إليك يعني أخوك من أمك أبوك هذا أقرب وأولى بهذه الصلاة يمكن الحمد لله أنا والشيخ أنس وكذلك إخواتي أخواني البراء وسهيل ولله الحمد نمثل يعني إخوة وأصدقاء في نفس الوقت
الحمد لله هناك نقاط دورية في
لا نبحث عن صديق من الخارج يعني هم أصدقاء مع في أسرة
ما شاء الله
من أعظم يعني حقيقة له دور كبير الوالد في هذا التقارب وذلك بتربيته لنا يعني وتجنبه الأخطاء التربوية في هذا المجال وأذكر منها يعني أمرين الأمر الأول أن بعض الآباء قد يجعل هناك سلطة لبعض الأبناء الكبار فيسلطهم على من دونهم من الصغار وهذا يجعل هناك بعد لما أنا كبير مثلا أضرب الصغير وبعضهم يؤمر يقول له روح للكبير يقول له أضرب هذا
يعني أنت ما كنت تفعل هذا شيء
لا شوف الشيخ أنس أضرب منه أصغر مني
هو كان يريد لكن لا يستطيع
لا صديقي شوف الشيخ أنس أصغر مني يمكن ما ضربته ولا يمكن 500 مرة ما كان الوالد يسمح حتى مثلا بين الأبناء والبنات ما يسمح أني أنا ولد لازم أضرب البنت أو شيء لا المربي الوالد ووالده فقط في المنزل ولا يسمح بالتعدي هذا جعل بيننا تقارب وإلفة كذلك الأمر الآخر في العدل العدل الأمر الحمد لله كامل بيننا ولذلك حتى احنا يعني يمكن البراء وسهيل من أم ثانية وهذا قد يحدث يعني بعض الأسر يحدث هناك والله ما أنا غني لهم في منزلة واحدة مع أنس لأن نرى العدل من الوالد حفظه الله بل يمكن هنا قصة مشهورة للشيخ أنس حفظه الله وللوالد دائما يذكرونها يعني في العدل وطبعا بطلها كذلك البراء البراء كان صغير واخته يمكن او سهيل سهيل ما شاء الله لو يقوم الان بيذبح سهيل كان وزنه صغير طبعا كان مثل في عمر انس الان ولدي فكان الوالد يلعب معه ودائما الوالد يحب اللعب شوف الان انس جنب الوالد ما يبغى الا جنبه يعني سبحان الله فيحب يلعب مع الصغار فجاء يلعب معهم فانس اخذته الغيره كان يمكن في ثالثه متوسط وكان وزنه ما شاء الله ضعيف يمكن 150 كيلو كان وزنه فجاء عند الوالد وقال له انا ابغى العدل ابغى اطالبك بالعدل قال لي ايش تبغى
تحملني
زي ما هذا تحملني او ارتاح لك لانه كان يركب علي وارتاح لك قال يا ولد ان شفتك والله ان وانا ارتحلتني بتخرج امعائي من بطني فضحك وبعدين الوالد حمل هذه النكته الى قطر وحدث بها في قطر كان اظن المحاضره عن العدل بين الابناء وشي وحدث بها وسبحان الله قدرا كان انس بعد اسبوع محاضره في قطر
نعم
يقول انس بعد ما انتهت المحاضره وإذا بالناس يجون يسلمون علي وكل من سلم علي يقول المسجد مليان هم جايبوا يشوفون أنا سال اللي يبغى يذبح الشيخ ويقول كل ما سلم علي واحد قال والله ما لوم الشيخ والله ما لوم الشيخ يقول ما عرفت يقول آخر واحد سألت إيش ما لوم الشيخ ذكروا القصة طبعا هذا
طيب
دائما ما يذكر أنس
ما شاء الله
الله يجزاك
طيب الشيخ أنس حقيقة يعني الطرفة ما شاء الله أنا أشعر أنها في عائلتكم يعني متوارثة أنتوا في شيء من الجينات الشيخ يعني ورثها يمكن الشيخ أنس يعني في كثير من محاضراتي وكلماتي نلمس يعني هذه الطرفة فهل الطرفة والطرافة في عائلتكم المباركة قصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
اللهم
صل وسلم بكم بعد ترحيب الوالد أخي الشيخ أحمد وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المقبولين في هذا الشهر وليجمعنا وبمن نحب بإخوان المسلمين في جنة النعيم الحقيقة يعني تكملة كلام الأخ أحمد عن دور الوالد في الأسرة وكذا من أعظم يعني ما يميز الوالد حقيقة هو الاهتمام بالأبناء وهذا الاهتمام يعني ينصب على الكبير والصغير حتى أنه قبل أيام كنت أتكلم أنا وإياك بفترة فقال لي قال لا تفكر لما أنتم كبرتوا خلاص المعدة همكم أو أهتم لكم الآن سأرحمكم همين وثلاثة ستهمك وأهم زوجتك وأهم أولادك
الله
فزاد الهم وقد بذل يعني حقيقة جزاه الله خير بذل كبير للأبناء لأبناء أحفاده يعني ولأزواجنا ولأقاربنا كما لو يبدو لولده. وهذا الاهتمام يجعلنا في صلب الحدث كما يقال, حس أنه قريب دائما. ودائما إذا كان إنسان قريب فإنه يحاول قد إن كان إذا كان مهتم به يحاول أن يكون قريب وأن يؤدي. أما الطرفة في حياة الوالد فهي الحمد لله متوارثة, وهذه الطرفة تؤدي إلى خفة النفس, وهي من علامات كما يقول ابن القيم رحمه الله من علامات إن شاء الله القبول أن يكون الإنسان خفيف الظل. فخفة الدم أو الضرافة هذه الحمد لله متوارثة. ولذلك حتى من يجلس إلينا من أهلنا أو من أقاربنا أو من زوارنا يأنس بقرب الوالد. وبعض الناس قد ينتقد هذا, قد يقول هذا ضحك وكذا, ولا شك أن المزح والضحك من هديه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يضحك وكان يمزح ولا يكون إلا حق عليه الصلاة والسلام. ودعا أحد الناس جاء الوالد مضى قال يا شيخ أنت تضحك وكذا, فقال هل أنا أضحك بالحق أو بالباطل؟ فقال يعني تمزح يا شيخ أحيانا. قال يا أخي إذا كنت معقد نفسيا لا تجلس معنا. بعض الناس قد تجد عنده عقد
نفس ضيقة
نفس ضيقة
ويبغى الناس يعيشون بنفس روحه
ويجعله دين. أيوه هذه
هي نصيبي.
نعم يجعل هذا دين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متبسطا عليه الصلاة والسلام وكان يجلس. ولذلك فالوالد في محاضراته في دروسه في كذا ميزته الطرفة, وهي الطرفة التي تأتي بالسليقة ليست الطرفة المتكلفة أصلا. وأداءها يؤدي إلى تعامل الإنسان أو حب الإنسان لإخوانه ولأهله ولأقاربه. وحقيقة أنا الطرفة موجودة في الوالد ولعلي أذكر بعض الطرف لكن شرطا يعني على
لا لك الضمان
أي الضمان لا يرتد بحجم مرتدة عليه لأن حجمته أقوى من من الطرف. حقيقة في أول رمضان أذكر كان الشيخ عايد الكرني حفظه الله دائما ما صاحب طرف أيضا الشيخ عايد هو مشهور بهذا. فيتقابل هو الوالد فإذا تقابلوا كان بينهم يعني من الطرافة وهم يعني إخوة. فكان الشيخ عايد يقول أي شريط أو أي محاضرة لا يذكر فيها الشيخ من أمثلته الأمثلة ببعض الحيوانات فهي لا تعتبر للشيخ. وذكر بعض الحيوانات أو التمثيل بها له سند شرعي, فإن الله عز وجل قد مثل بالكلب وقد مثل بالحمار, والنبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالنحلة. وكما هو معلوم في ابن القيم رحمه الله قسم السبعية وبهيمية وملوكية, فهذه يعني طبائع قد تشترك. فالوالد دائما ما ينكت أو ما يضرب الأمثلة بهذا. فأذكر قبل أيام في أول رمضان الوالد في أول رمضان ينبه دائما على أن كثرة الطعام وكثرة الشراب تؤدي إلى أن الإنسان يثقل عن الصلاة وأن ليس مقصود رمضان وأن فكان لدينا درس قبل أيام في المسجد. فكنت من أول ما بدأ الدرس أنظر في الإخوة كنت أتوقع اليوم لازم في حمار لازم يجي يعني الوالد لازم يذكر الحمار قصة عن الحمار. فذكر قصة طريفة أذكرها يسمح لي أحد
ذكرها.
يقول كان هناك أحد الإخوة أو أحد الناس معزوم عند أحد أقاربه في بلد آخر. فذهب إليه وتعشى كان رحيمة يعني زوج أخته. وكما هو معلوم الأخت تحب أن تكرم أخوها ورحيمة معه كذا فأكرموه. ولما تعشى بدأوا يقولون له هذه علشان خاطري, يعني الوالد ذكر النكتة أن المرأة تعمل أطباق كثير كثيرة ثم تأتي زوجها تقول هذه علشان خاطري ذوق هذه أنا قد تعبت أنا. فهذا الرجل كل ما أخذ لقمة عصيد ولا مرق ولا لحم هذه علشان خاطري فأكل حتى كان يموت. لما أراد أن ينام صبر عليها حتى أصبح. فلما أصبح أخذ تودع منهم وأخذ دابة الحمار أكرمكم الله وذهب إلى بلده. وفي الطريق مر على ساقه على مكة فنزل الحمار وهو الحمار راح يشرب وهو شرب وثم انتهى. أخذ الحمار بالحبل وأراد أن يجعله يشرب مرة أخرى وينزل برأسه في الماء فالحمار ما عاد يشرب خلاص أخذ كفايته حاول فيه علشان خاطري فلما انتهى قال والله إنك عقل مني
لا
فلما أخذ كفايتك وقفت وأنا لما أخذ كفايتي لما فهذه من الطرفة. الطرفة في حياة الوالد يعني وحياة فلوس الحمد لله متوافرة. ولذلك الوالد يقول إنه ديمقراطي أو إنه
شوري
نعم شوري جزاك الله خير. فالشورى في حياته لكن في بعض الأمور الحاسمة لم يكن شوريا, وخاصة في قضية الزواج. لما تزوج كانت القضية حاسمة. هو عمل مجلس شورى لكن بعد أن عمل الحدث بعد أن وقع الفأس عمل الحدث وكان في بعض الضرائب حتى في وقت الأزمة وفي وقت الحزن أو في وقت التعب هناك قرب حتى في وقت الغضب قد يمكن أنه يكون في طرفة ونخته. فهذه حقيقة من ما يميز الوالد. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يضحك في الدنيا قليلا ويضحك في الآخرة كثيرا.
أنت ذكرت الشيخ أنس يعني طرفة يعني في قصة لكن نحن نريد طرفة حصلت معك أو مع أحد يعني
من الطرفة التي حصلت معي في قضية زواج الوالد ويسمح لي بهذا. لما تزوج الوالد بالزوجة الأخيرة في الحقيقة يعني لم يخبرنا لأنه كنا في إجازة، فأراد أن الجميع يستمتع بالإجازة، ثم بعد الإجازة يعني
يأتي الخبر.
فجاء الخبر، كان الخبر حقيقة يعني على الوالدة رحمه الله وبره لها، وعلى أيضا أم البراء. يعني كما تعلم كل امرأة يعني لا تترغب أن يتزوج عليها زوجها ولو كانت يعني تؤمن بالله وتؤمن بهذا الشرع. فعمل الوالد مجلس الشورى متأخر هذا المجلس، وجمع الجميع وتقسمنا الأدوار أنا وأبو سعيد. فأبو سعيد جلس عند الوالدة وأنا جلست قريبا من البراء حتى نضمن ردة الفعل، حتى لا يكون هناك شيء من الغضب من الوالد وكذا. لكن الوالد بدأ الجلسة بمحاضرة من أروع وأنفع ما سمعت في حياتي عن الإيمان بالقضاء والقدر. وقد وبين وقرر شرعا أن هذا الأمر قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن هذا الأمر من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر، وأنك إن لم تسلم وترضخ فإن في الإيمان شيء. فأعطى درس لو سمع تلك المحاضرة قدري لأصبح من أهل السنة.
لا لا،
يعني قرر مراتب القدر كلها، وقرر أن هذا الأمر انتهى وأنه قد فرض في السماء وأنه. فكانت أم البراء يعني كانت تتكلم معي تقول يعني شوف اسمع اسمع يعني يا نسكت يا نكفر، قلت ما في حل ثاني.
لا تسكتين وانت مسلم الكواليس.
فكانت الطلبة الحمد لله يعني موجودة وتعاملنا بهذا، أسأل الله عز وجل.
أظن عند البراء وسويل بعض المواقف هنا.
طيب أيضا
من البراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عندي موقف، لكن قبل الموقف أنا أريد أن أشكر قناة المجد على هذا التجديد وهذا الطرح في برامجها لدخول إلى بيوت العلماء والدعاء، ويعني قرب معهم وأيضا ما يدور مع أسرهم. فهذه فكرة جديدة ورائعة ومباركة، أسأل الله أن يوفقها وأن يجعلها إن شاء الله عند من القنوات إن شاء الله الإسلامية المتميزة. الموقف حقيقة موقف تربوي، وأذكره يعني قبل الظاهر 5 سنوات تقريبا. كنت أنا مغرم بالتصوير وكذا، والوالد ممن يرى أن التصوير يعني محرم وهكذا إلا طبعا للضرورة. فكان عندنا رحلة إلى ينبع، و قبل
رحلة عائلية،
رحلة عائلية طبعا. نعم. ورحلة دعوية أيضا. الوالد ما شاء الله يعني رحلاته تجمع أيضا بين الدعوة وبين الرفاهية والمتعة. فالموقف كنت قبل الرحلة ذهبت إلى هذا واشتريت كاميرا فيديو، وبعد ما ذهبنا إلى
من النوع الغالي،
من النوع الغالي يعني كانت غالية الثمن، وقعدت تجمع في الراتب حتى يمكن فترة 3 أشهر. فلما اشتريتها وذهبنا إلى ينبع كان عندنا
مفاجأة، الوالد ما يعرف،
ما ندري، لا
الوالد ما يدري، ولو درى بيصير كلام ثاني. فذهبنا إلى الينبع وكان عندنا جولة بحرية مع أعضاء مكتب الدعوة.
نعم.
في قارب لخفر السواحل.
اي نعم، في قارب لخفر السواحل. لما ركبنا القارب كان أنا أخذت الكاميرا وصورت، وأنا استغربت من الوالد ردة فعله لم تكن المتوقعة يعني. فلما قعدت أصور وهذا وأصوره ولدت الوالد ساكت وهادي
تمام الناس بعدين يحسب ثاني.
لا لا لا، أنا هذا هو اللي توقعت الوالد ذري. فلما رأيتها كذا قلت له إن شاء الله الأمور زانت. فذهبت إليه قلت الوالد يا والدي أنا لم أشتري الكاميرا إلا بعد ما أخذت
رأي العلماء،
رأي العلماء في ذلك، وأخذت 3 فتاوى. هو ظن الأمر أن الكاميرا للمكتب التعاون.
أيوة.
أنا فقط أقوم بدور التصوير.
أيوة. وثائقي يعني، قلت فيلم وثائقي.
فسكت، ولكن لما علم بالخبر قلت له إن اللي أخذت كرهيلك قلتينا. فسكت وقال طيب. بجانبي كان ولد أخوي سعيد، فقال لي لا عطني شوية. أعطيت الكاميرا، والوالد كان جنب سعيد وكان أيضا على حافة القارب.
ونحن في البحر.
طبعاً ودخلنا يعني
في العمق.
في العمق يعني ما إحنا على الشاطئ. فلما أعطيت ابن سعيد أخذ الكاميرا، وفي الوالد وجدها عند ابن سعيد، فقال لحظة عطني أعرض أشوف. فأخذ الكاميرا وبكل سهولة وبكل بهودة وضعها في البحر.
لا لا.
طبعاً الصدمة علي والنفسية شديدة، لأن الكاميرا لم تسمع ولا ما كملت اسبوع ما كملت اسبوع، وكانت غاليه وكنت طالب. اي والله، فاستغربت يعني اندهشت لما رايت الموقف، ولكن سبحان الله الحمد لله كان هذا من دواعي يعني أن يقتنع تماما بأن التصوير الذي لا فائدة فيه وليس للضرورة محرم
ولا البحر قدامه.
الحمد لله قلنا بدل ما نصيد السمك نصيد الكاميرا.
طيب شيء من المواقف مرأة يعني أيضا في الرحلات يعني وقد ذكرت يعني شيء من الخروج والرحلات يعني بعض الأشياء الجميلة اللي زلت تذكرها أيضا في الرحلات مع الوالد يعني عندما يخرج معكم وأنت ذكرت إنه رحلات ما شاء الله تجمع بين الرحلات الدعوية لمحاضرات الشيخ وأيضا الأنس والتقارب العائلي
حتى يتذكر أرى أنك تعطي الفرصة لسهيل لأن عنده موقف ما ينسى.
بس نبغى موقف في العقوبة يعني هو ذكروا أن الشيخ عنده شعرة معاوية أحيانا يرخي ذكرنا موقف الملعب
نبغى يشد لها
موقف يشد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الموقف طبعا كنت أنا تقريبا عمري 6 سنوات أو 5 سنوات كانوا يبيعون في السوبر ماركت اللي جنبنا سيارات صغيرة لكن يوم دخلت
هذا هنا في مكة
دخلت على غرفة الوالدة واخذت من فوق المكتب فلوس ما اعرف طبعا كم عددها هي كانت 500 ريال
ما شاء الله
من فئة 500
اي سحبت 500 ورحت على السوبر ماركت لما دخلت السوبر ماركت كان في مؤذن اي مؤذن ما شاء الله تبارك الله عمل اعطيت الرجال انا وقلت اعطني السيارة هذه استغرب العامل
500 ريال مع ولد صغير
وعلى سيارة فأخذها المؤذن وأعطاه 5 ريال وأعطاني السيارة ويوم جاء صلاة المغرب مسك الوالد وقال رايت مع سؤال 500 وأخذتها منه وهذا أعطى الوالد سعر السيارة وأخذ الفلوس ورجع طبعا ما صار شيء بعد المغرب إلين صلاة العشاء اختار الوقت المناسب اللي تكون الوالدة فيه تصلي عشان لا تفارع ولا شيء ودخل ونادى البراء ونادى أحد أخواتي ثم سوالي الفلكة
أوه.
الفلكة انك تربط رجوله في عصا وترفعها فوق وهو
يضرب
وسواه واعطاني جلد يعني ما ينسى حتى من الكلمات اللي قالها ولا تسرق ولو كنت على الذهب ولو تمشي على الذهب الاحمر
الله
كانت يعني
الان لو تشوف الكنوز
لو اشوف الكنوز خلاص قطع من الجذور
يعني الحمد لله في نهاية هذه الحلقة الطيبة التي مرت ولم نشعر ولم نحس بالوقت فيها نظرا للأجواء التي يعني سادتها نكرر أولا الترحيب بكاميرا قناة المجد الفضائية ونرحب بالقناة وبالقائمين عليها والمشرفين عليها ونرحب بإخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض ونبارك لهم هذا الشهر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم فيه من المقبولين وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقاء الله من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وخير ما نختم به هذه الجلسة القرآن الكريم نسمع بعض الآيات المباركة من الحفيد أنس بن أحمد بن سعيد
أصغر الحاضرين
وهو أصغر الحاضرين والذين يحرصون على هذا اللقاء فليتفضل اقرأ يا حبيبي أعوذ بالله
بسم الله الرحيم
ارفع صوتك
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله فيك
أيها الأحبة الكرام وهكذا تمضي هذه اللحظات سريعة جميلة رائعة قد قضيناها مع أسرة نحسبها بإذن الله عز وجل أسرة مثالية تحققت فيما بينها روابط أقوى من روابط الدم والنسب إنها روابط الدين روابط العقيدة روابط الأخوة والحب في الله وروابط الدعوة إلى الله التي جعلت منهم قلبا واحدا وصفا واحدا في مواجهة عوادي هذا الزمن وفي مواجهة كل ما يخطر لهم نسأل الله عز وجل أن تتكرر مثل هذه النماذج ومثل هذه الأسر التقية النقية القائمة على البر والتقوى في كل بيت مسلم في هذا الشهر الكريم وطوال العام شكر الله لكم شيخنا يعني هذه الاستضافة وهذه الأجواء الجميلة ورحابة صدركم وما أخذتم به يعني أنتم وأبنائكم وأحفادكم الكرام من حسن الضيافة سواء بضيافة الطعام الله يجزيكم خير أو ضيافة الوجوه الطيبة والابتسامة المشرقة هذه شكر الله
حياكم الله بكم شكر الله لكم وجزاكم الله خير
الله يحفظكم
حياكم الله في أمان الله.
حياكم الله.
الله يكرم.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا
محياه
يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام.
وشهر التراويح شهر العبر.
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
سلام.